بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. أيها الإخوة، تحدثنا في اللقاء الماضي عن فرائض الوضوء وسننه، واليوم نتحدث عن نواقض الوضوء، وهذا موضوع مهم. فالمسلم لابد أن يتعلم نواقض الوضوء، الأمور التي تبطل وضوءه، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، فلابد أن يكون المسلم على بينة. فأول هذه النواقض ما خرج من السبيلين، والسبيلان هما مخرج البول ومخرج الغائط. فالذي يخرج من مخرج البول ومخرج الغائط، من البول، من الغائط، من الريح، المني، المذي، دم الاستحاضة، قليلا كان أو كثيرا، كل هذه من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. والله تعالى يقول في آية الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا من أدب القرآن الرفيع، لأن الغائط في اللغة العربية هو المكان المنخفض. فالقرآن ما قال إذا بال أحدكم أو كذا، بل قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من المكان المنخفض، يعني قضى حاجته من بول أو غائط أو غيره. فهذا من نواقض الوضوء كما هو معلوم. وأيضا يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت رجلا فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. فأمره بالوضوء. والمذي هو السائل الشفاف الذي يخرج من ذكر الرجل ومن قبل المرأة بشهوة، أو يخرج عند مقدمة الشهوة، يخرج عند مقدمة الشهوة، فهذا ينقض الوضوء، ليس فيه الغسل. المني هو الذي فيه الغسل كما سيأتي معنا. هذا الناقض الأول. طيب، إن خرج شيء غير معتاد من الذكر أو الدبر، يعني مثلا إنسان قد يكون عنده مرض فتخرج حصيات من ذكره، أو يخرج دم من دبره مثلا، أو يخرج دود عفانا الله جميعا، فهل هذه تنقض الوضوء؟ عند جمهور العلماء أنها تنقض الوضوء، ما دامت تخرج من السبيلين فهي تقاس على ما يخرج من السبيلين. و في الغالب هذه الأمور لا تخلو من نجاسة تتعلق بها، لأنها خرجت من السبيلين. فالأحوط، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن هذه تنقض الوضوء. هناك مسألة، وهي ما يخرج من النجاسة من غير السبيلين، يعني الدم نجس كما سيأتي معنا بإجماع العلماء. فإذا خرج الدم من غير السبيلين، جرح الإنسان جرحا فخرج الدم، نزف منه دم، أو فعل تحليل الدم، أو احتجم فخرج منه الدم، أو الرعاف، والرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، فهل هذا ينقض الوضوء أو لا؟ مسألة فيها خلاف، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن هذا لا ينقض الوضوء، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا احتجم غسل محاجمه، إذا احتجم غسل مكان الحجامة فقط، لأن يكون عليه دم فيغسله لأن الدم نجس. وكذلك جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من الجسد. وقال شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله: ما أعلم على الرعاف وضوءا وهذا الذي عليه الناس. فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا لا ينقض الوضوء إن شاء الله. كذلك من نواقض الوضوء، الناقض الثاني، زوال العقل. إذا زال العقل فقد الإنسان إحساسه، فما يشعر ما يخرج منه من ريح. ولهذا بإجماع العلماء إذا أغمي على الإنسان، أجريت له عملية مثلا وأخذ التخدير كان في البنج، فهذا لا شك أنه ينقض الوضوء بإجماع العلماء. وكذلك السكر، السكران، هذا محرم، والخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن إذا سكر عليه، إذا شرب الخمر عليه أن يتوضأ بعد ذلك. والنوم هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو لا؟ عند جماهير العلماء أن النوم ينقض الوضوء بالجملة، كما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. فالمسافر يجوز له أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، قال إلا من جنابة، إذا كان عليه جنابة لابد أن يغتسل فيجب عليه أن ينزع الخفين. ثم قال: ولكن من غائط وبول ونوم. يعني إذا كان خرج منه غائط أو بول أو نام فهذا ما ينزع الخف، يمسح على الخف. الشاهد من الحديث أن النوم قرن بالبول والغائط، فهو من نواقض الوضوء. وجاء في الحديث، وبعضهم يجعله موقوفا على علي أو معاوية رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السه، السه هي حلقة الدبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، يعني العين كأنها رباط لحلقة الدبر. فالإنسان إذا نام ما يدري ما يخرج من دبره من ريح، فمن نام فليتوضأ. والعلماء جمهورهم كما عرفنا قالوا بأن النوم ينقض الوضوء، لكن اختلفوا في أي نوم الذي ينقض الوضوء. وأقرب الأقوال في هذا والله أعلم أن النوم نوعان: النوم المستغرق الذي لا يشعر صاحبه بما يحصل له من خروج ريح، ولا يشعر أبدا بمن حوله، لا يسمع صوتا ولا يدرك شيئا، استغرق في نومه، فهذا ينقض الوضوء على أي هيئة كان: جالسا، مضطجعا، ساجدا، راكعا، مدام أنه فقد إحساسه تماما فهذا عليه أن يتوضأ، لأن هنا قد يخرج منه شيء ولا يشعر. أما النوم غير المستغرق، يعني هو أخذه نعاس ويسمع أصوات من حوله، يسمع الخطيب يتكلم لكن ما أدري ما يقول، ويخفق رأسه وينتبه، وربما إذا شعر بخروج شيء مباشرة يمسك نفسه، يدرك أنه سيخرج منه شيء. فمثل هذا النوم غير المستغرق هذا لا ينقض الوضوء. ومما يدل على هذا ما ثبت عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وجاء عند أبي داود ما يوضح هذا، قال: ينامون حتى تخفق رؤوسهم. فهذا والله أعلم يدل على أنه نوم غير مستغرق، يعني يخفق الرأس قليلا وهو ينتظر موعد الصلاة، فلم يستغرق في نومه. وكذلك جاء عن جمع من الصحابة كعمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: لا ينقض ما دام جالسا، يعني النوم لا ينقض الوضوء ما دام جالسا. ونوم الجالس الأحوط أنه إذا كان مستغرقا عليه أن يعيد الوضوء، لأن حتى الجالس وإن تمكن من جلوسه فربما يخرج منه شيء وهو لا يشعر. ولهذا هناك قصة عن بعض الشافعية، ومعروف في مذهب الشافعية أن نوم الجالس لا ينقض، فكان بجانبه رجلا نام جالسا واستغرق في نومه، فسمع منه صوتا، فلما قام أمره قال: أعد الوضوء. قال: أنا نمت جالسا ونوم الجالس لا ينقض. فقال: لكني سمعت منك صوتا فأعد وضوءك. ثم كانت هذه الحادثة سببا في يعني تغيير قوله، وأنه يتوضأ وإن نام جالسا. الشاهد أن هذا أحوط، وهذا يعني عليه بعض العلماء أن نوم الجالس إذا كان طويلا عليه أن يتوضأ، كما هو قول من مالك وأحمد رحمهم الله. فإذا عرفنا الناقض يعني الأول ما خرج من السبيلين، الناقض الثاني النوم وزوال العقل عموما، الناقض الثالث مس الذكر بلا حائل. وكذلك بالنسبة للمرأة مس المرأة قبلها بلا حائل، فهذا من نواقض الوضوء، كما ثبت في حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هناك رواية عند أحمد: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وثبت هذا موقوفا عن عائشة رضي الله عنها. والوضوء من مس الذكر عليه أكثر الأحاديث وآثار السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله: الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ولهذا هذا ورد عن جمع من الصحابة، عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله أنه كان يقرأ القرآن على أبيه يعني من المصحف، فأدخل يده فقال له أبوه: أحككت ذكرك؟ قال: نعم. فقال له: قم فتوضأ. وهذا يدل على أنه مس ذكره بلا شهوة ويقرأ قرآن. فتأمل الصحابة ما يفرقون بين المس بشهوة وغير شهوة، فالمس مس الذكر هذا ينقض الوضوء لأنه مظنة للشهوة وخروج شيء من الذكر من مذي أو غيره. أما الحديث الذي ورد وهو حديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره في الصلاة، أيتوضأ ويعيد صلاته؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، يعني مثل ما تمس أي جزء من أجزاء بدنك فكذلك الذكر. قال: لا، إنما هو بضعة منك. لكن جمهور العلماء أن هذا الحديث كان في بداية الأمر، مما يدل على هذا أن هذا هو حكم البراءة الأصلية. إيش معنى البراءة الأصلية؟ يعني قبل نزول الشرع الذكر وغير من أجزاء من أجزاء البدن حكمه واحد، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. يعني إلى الآن ما نزل شرع في هذه المسألة، فحال الذكر كحال غيره. ومما يؤيد هذا أنه رويت رواية عند البيهقي أن حديث طلق كان في بداية الأمر عندما كانوا يبنون المسجد النبوي، ف فكان هذا في بداية الأمر، ثم نسخ هذا بحديث بسرة رضي الله عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، فهذا تشريع جديد والله أعلم. وهذا قول جماهير أهل العلم. ولهذا ينتبه المسلم إذا اغتسل مثلا ونوى بغسله مثلا غسلا شرعيا أن يرفع الحدث أو الجنابة أو يصلي، فيمكن مثلا بعد أن ينتهي من غسله ينشف بدنه فيمس ذكره، فهنا عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ، ينتبه لهذا. وهناك تفاصيل في المسألة، إذا تعمد مس ذكر أو لم يتعمد، مسه بباطن كف أو ظاهر كف، لكن الأحوط في هذا أن يتوضأ والله أعلم. هناك مسألة مما تعم بها البلوى، وهي المرأة إذا غسلت ولدها الرضيع فتمس ذكره، وإن كان بعض العلماء يقول عليها أن تتوضأ، لكن والله أعلم القول الآخر وهو أيضا قول جمع من أهل العلم أنه ليس عليها الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أما هذا فلا يدخل في نقض الوضوء والله أعلم. من المسائل مس المرأة، الزوج إذا مس امرأة من محارمه أو زوجته أو امرأة أجنبية، وإن كان مس المرأة الأجنبية لا يجوز، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة قط، لكن إذا مس الرجل امرأة هل ينتقض وضوءه أو لا؟ ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قبلته تنام، ورجلاها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فإذا سجد غمزني. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الوضوء من مس المرأة، فإذا سجد غمزني. وروي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نساء ثم خرج إلى المسجد، وإن كان هذا الحديث له أسانيد كثيرة لكن ضعفه البخاري والله أعلم. وقول الله تعالى: أو لامستم النساء، قال ابن عباس وعلي رضي الله عنهما: هو الجماع، لكن قال ابن مسعود: هو اللمس وما دون الجماع، قال اللمس ما دون الجماع، أو لامستم النساء ما دون الجماع من القبلة وغيرها. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول المس مس المرأة لا ينقض مطلقا، وبعضهم يقول ينقض مطلقا، وبعضهم يقول إذا مس المرأة بشهوة ينقض. وإن كان ليس هناك يعني دليل واضح يدل على نقض الوضوء، لكن ابن تيمية يقول يستحب الوضوء. أولا هذا خروجا من الخلاف، ولإطفاء الشهوة إذا حصلت شهوة، فحتى تزول هذه الشهوة والله أعلم. كذلك من نواقض الوضوء وهو الناقض الأخير أكل لحم الجزور، كما ثبت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. ثم قال له: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل. والإبل قالوا تمتاز بالنفور، وكما جاء في الحديث: ما من بعير إلا في إذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها. لما كان من طبعها النفور، وهذا عموما من طبع الشياطين، كانت الجن والشياطين تقارن الإبل، لهذا ينبغي على المسلم إذا ركبها أن يسمي الله تعالى كما يسمي الله تعالى في بداية أموره وإذا ركب أي دابة. لكن يعني يقول بعضهم أن لحم الإبل يعني فيه خاصية إثارة الأعصاب والقوة والشهوة والقوة العصبية يعني في جسم الإنسان، فيقول هذا مناسب أن يتوضأ منه حتى تطفأ هذه العصبية يعني في جسم الإنسان والله أعلم. وهذا مما يستأنس به، والعبرة بما جاء في الحديث، وهذا يعني عليه كثير من فقهاء الحديث والله أعلم. نختم بهذه المسألة الإخوة، أن الإنسان أحيانا يشعر أنه خرج منه شيء ويشك هل خرج مني ريح أو لا، فهنا ماذا يفعل؟ ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكى أن الرجل شكى أن رجلا، وهو في الحقيقة نفسه هو عبد الله بن زيد، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه خرج من بطنه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا عند جماهير العلماء أن العبرة باليقين، إذا وقع أدنى شك فلا تلتفت إليه حتى لا تفتح على نفسك باب الوسواس، تشك أن خرج منك بول أو خرج منك ريح فلا تلتفت إلى هذا. أما إذا تيقن المسلم بخروج شيء، خرج منه مثلا دفقة مذي أو بول، وبالفعل يعني جرب رأى وإذا به يجد بقعة بول، فهذا إذا تكرر منه هذا عليه أن يقطع صلاته ويعيد وضوءه إذا تيقن بهذا. أما مجرد حركة فأحيانا البول يتحرك في مجرى الذكر لكن لا يخرج، وكما قال بعضهم بعض العلماء كابن تيمية وغيره قال هو كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در كضرع الشاه، ولذلك قد يجري البول يعني في مجرى البول لكن ما يخرج. فما يستعجل المسلم بمجرد حركة في ذكره أو حركة في بطنه، بل جاء في بعض الأحاديث يعني وإن كان فيها ضعف أن الشيطان يأتي وينفخ في مقعدة الإنسان وهو في صلاته، فيعني يريد أن يفسد عليه صلاته، فلا تلتفت إلى هذا. أما إذا تيقنت بسماع صوت أو شم ريح أو تيقنت حقيقة أنه خرج منك شيء، فهذا هو الذي يأخذ به المسلم ويعيد الوضوء بسببه، والله أعلم. فهذه أهم أو هذه نواقض الوضوء، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.